إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن دين الله عزيز وهو يستحق منا كل اهتمام وتعلم وفهم ومنافحة ودفاع، لأنه أغلى ما عندنا في هذه الدنيا. أعز ما لدينا هو ديننا، وهذا الدين يشتمل على أحكام الله ورسوله التي جاءت في كتاب ربنا وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت أحكام الشريعة هدفاً لأعداء الدين باستمرار، الحلال والحرام يغيرون عليها بالسهام، تشكيكاً تحريفاً تغييراً وتبديلاً، طعناً واستهزاءً سخرية وإعمالاً للباطل فيها. عباد الله، وكثر العبث من أهل النفاق في هذه الأيام بأحكام الحلال والحرام، ولكن مما يميز حملتهم الأخيرة على أحكام الدين أمورا، منها أولا إنهم يحتاجون فيها إلى سند شرعي، ولقد علم المنافقون بأنهم لا بصورهم وأشكالهم ولا بأقلامهم وأسمائهم يستطيعون الاختراق العميق، فلا بد لهم من أناس ظاهرهم وشكلهم وربما تخصصهم وشهاداتهم وتصنيفهم عند الناس أنهم من أهل الدين، فيستعملونهم في الاختراق عندما يستكتبون هؤلاء ويستدرجونهم طمعا أو خوفا وبشتى الوسائل والأساليب الماكرة لتصريحات فيها مخالفة لكلام علماء الإسلام في الحلال والحرام. تتميز الحملة الأخيرة في التشكيك في الدين والطعن في أحكام الحلال والحرام بأنها جاءت أيضاً بعد رحيل ثلة خطيرة مهمة جداً من علماء الإسلام، كان لهم وزن في الساحة الإسلامية في عالم الفتوى، كان لهم رسوخ قدم وتاريخ عريق في الدعوة إلى الله وعالم الفتوى، كان لهم شهرة وفضل منتشر، وقد أطبق على فضلهم وتواترت الأمة على الإشادة بهم وتلقت فتاويهم بالقبول، وكذلك طلبة العلم الذين أخذوا عنه. فبعد رحيلهم ارتفعت العقائر، عقيرة هذا وعقيرة هذا، بالمخالفة لمسلكهم ومنهجهم وفتاويهم. ثالثا، تأتي هذه الحملة منظمة بحيث لا يكاد يسكت واحد طعنا في حكم من الأحكام إلا ويخرج الآخر في نسق متوال يشعرك بمدى التنظيم لهذه المؤامرة النفاقية على الأحكام الشرعية، وهي أحد بنود المؤامرة على الإسلام ككل. رابعا، أن هذه الحملة يرافقها إذاعة وشيوع بفعل هذه الوسائل الحديثة ضمن الخطة المنظمة للنيل من أحكام الإسلام، فيقوم المنافقون في وسائلهم وأقلامهم ومقالاتهم صورة وصوتا ونصا بنقل تصريحات هؤلاء المنحرفين جزئيا أو كليا بشأن حكم من الأحكام الشرعية ليشككوا العامة الذين ألفوا من علمائهم أحكاما معينة ومضوا عليها واشتهرت بينهم
وسارت فيهم، والمخالف من العامة لأحكام العلماء في ذاته يعرف أنه يعمل معصية، فهو يقول أنا وإن دخنت فإني أعلم أن التدخين حرام وأني عاصٍ لله وأسأل الله التوبة. وكذلك الذي يستمع الموسيقى والغناء، وكذلك الذي يأخذ الربا ونحو ذلك، فهو يعلم من أحكام العلماء أن هذا حرام وقد استقر ذلك في نفسه، فهو إن خالف يخالف وفي نفسه أنه عاصي، وهذا ربما يتوب توبة قريبة ولو بعد حين، يرجع إلى الحق، قد ينزل به مرض يرى رؤيا، يأتيه واعظ يهتدي من أهله مهتد فينصحه، تحصل له قصة موقف يكون فيه هدايته، وشأنه قريب لأنه يعلم الحكم الشرعي وقد استقر في نفسه الحكم الشرعي ومضى على ذلك، فهو عاجلا أو آجلا تدركه التوبة، إلا من لم يشأ الله له ذلك فيموت على المعصية لكنه يعتقد بالتحريم، وهذه قضية مهمة، يلقى الله ومعتقد بالتحريم، فهو يقول في نفسه اللهم هذا دينك وهذا حكمك، غلبتني شهوتي ووقعت في المعصية، أمره إلى الله. لكن الآن بعد الحملات الجديدة في الطعن في قضايا الحلال والحرام والتشكيك فيها، صارت القضية عند الجيل الجديد الذي لا يعرف العلماء القدامى، صارت القضية الآن أشد وأخطر، لأنهم يقولون أفتى فيها فلان وسمته أنه من المفتي، قدم إلينا على أنه مفتي يلبس لباس أهل العلم، أنت يا أبي عندك شيخ، الشيخ فلان الذي مات والعالم فلان الذي رحل، وأنا عندي الشيخ فلان الذي أراه على الشاشة والعلامة فلان الذي يظهر، فجيلكم له علماء وجيلنا له علماء، وبالتالي لا تنكروا علينا أننا لا نتبع علماءكم. وهذه قضية أيها الإخوة جد خطيرة، عندما ينشأ نشأ في الإسلام على هذه التيارات الجديدة والانحرافات الجديدة والأطروحات الجديدة والتحريفات في الأحكام الحادثة المستجدة، ولا شك أن هذه قضية خطيرة جدا، ومن تأمل ما يمكن أن يؤول الأمر إليه في المستقبل بالنسبة لأولادنا لأبنائنا وبناتنا سيدرك الخطر الكبير، وخصوصا أن منهم من يبتعث إلى الخارج فينقطع عن العالم الإسلامي أصلا ويدخل في معترك جديد ودوامة جديدة، ولا يكاد يسمع قال الله قال رسوله، ولا يكاد يسمع أذانا ولا تلاوة. نحن نعلم أن الله عز وجل مظهر دينه، وأنه سبحانه وتعالى سيظهر الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولكن نحن علينا أن نعمل وأن نبين نرد وندافع نوضح ونفند الشبهات، ولذلك لو ظهر الآن مثلا من يطعن في أحكام الحجاب، الاختلاط، الغناء والمعازف، الربا ونحو ذلك من الحملة الواضحة التي تتوالى وتطرد، فلا بد أن يبين له بالدليل الشرعي، وهذه الهجومات بالمناسبة يمكن أن تكون نافعة من جهة، وهي استعادة الوعي بالحكم الشرعي، وكذلك مزيد من الاطلاع على الأدلة الواردة فيه، وأيضا إنعاش الذاكرة بسماع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الذي طعن فيه الطاعنون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولذلك وإن كرهنا هذا الهجوم على الأحكام لكننا يمكن أن نتلمس من ورائه خيرا، بأن قيام أهل الحق بإعلان الحق مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، وكذلك سرد الأدلة والآيات والأحاديث وكلام العلماء في الموضوع، وأيضا الرد على الشبهات وترسيخ القضية، وربما يكون العودة إلى هذا الحكم بهذه الطريقة وفي هذه الآونة وفي ظل هذه الظروف يكون أرسخ في النفوس وأعمق من مجرد تقليد أو متابعة عامة كانت عند البعض للعلماء في مرحلة سابقة. فعلى سبيل المثال تميزت الحملة الأخيرة بشراسة متناهية وأيضا وقاحة، فالذين كانوا يتكلمون في الغناء والمعازف من قبل مثلا ربما لم يكن يجرؤ أحدهم أن يقول إن الغناء بأي صوت جائز حتى لو كان بأصوات النساء البالغات، ولو قيل له فيديو كليب المغنية الفلانية والفلانية أقول لا أقصد أن نصل إلى هذه الدرجة يعني. فهو يعني يمكن أن يتكلم ويعبث في ضمن مثلا معازف من نوع معين أو صوت من نوع معين، لكن لم تكن تصل القضية يعني بوقاحة إلى درجة أن يقال الغناء مباح بكل صوت كان وبأي أداة كانت. يعني هذه الإطلاقات بهذه الدرجة أو بهذه الصراحة لم تكن معهودة من قبل. وأيضا استطاع أهل النفاق أن يوظفوا بسوء نية أو بحسن نية من قبل بعض الناس من يمدهم أو يقوم لهم بأبحاث فيها بعض المستندات التي تبدو شرعية للعامة وهي عبارة عن شبهات ليس إلا، كي تبيح الحرام الذي يريدون المناداة به. وبالمناسبة لا تكاد تجد في كلام أهل النفاق وهؤلاء المساندين لهم الجدد ممن يسمون أحيانا بالإسلام التنويري أو الإسلام العلماني أو التجديديون أو الليبرو إسلاميون ونحو ذلك، الذين يجمعون بين الليبرالية والإسلام في جمع خطير جدا، لأن هذان ضدان لا يجتمعان أصلا، لكن هكذا اقتضت الخطة الغربية للإسلام اليهودية النصرانية الجديدة، وهي إيجاد توليفة من الإسلام والليبرالية للخروج بمولود مشوه كسيح هو آيل للموت إن شاء الله بهذا الإسلام الليبرالي المزعوم. المؤامرة الجديدة واضح أن فيها استئجار أقلام ودفع ناس للكتابة بآيات أحاديث نقولات هي عبارة عن شبهات، إما أن تكون الأدلة غير صحيحة أصلا أو أنها لا تدل على المعنى الذي قصدوه أصلا، يعني ليس هذا مراد الله ومراد رسوله منها أساسا. وهذا هو تحريف اليهود، لأن تحريف اليهود كان في اللفظ حطة حنطة وكان في المعنى تحريف معنى أيضا عندما حرفوا التفسير، فهو إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي في قضية المعنى، أو عبارة عن شبهات وإيرادات عقلية من عقول مريضة فيها انحرافات. ونحن أيها الأخوة بهذا الكلام نستثني طبعا المسائل الخلافية الاجتهادية التي صار فيها خلاف أصلا بين الصحابة أو التابعين الأئمة الأربعة من مضى من أهل العلم، مثلا مثل مسألة مس المرأة مس الذكر خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا، هذه ليست داخلة في كلامنا أصلا لأن هذه مسائل خلافية، ولا تجد أصلا هؤلاء يدندنون حول هذا النوع من المسائل. ماذا يهمهم؟ ماذا يهم أهل العلمنة والنفاق من قضية أن خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟ هذا لا يخدم مصالحهم. لكن عندما يقال الربا الطعن في أحكام مثلا المعازف والغناء، نعم هذه تهدم النفوس، هذه تلقي في النفوس أنواعا من الخنا والاستعداد لتلقي المعصية، تدمر الأخلاق، تدمر العفة، تكون بوابة إلى الفواحش، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، نعم هذه تخدم غرضهم، تخدم هدفهم. ولذلك عندما يقال مثلا الغناء مباح بكل صوت وبكل آلة، وهذا من الطروحات المؤخرة جدا، فإنه عند ذلك ينبغي أن يعرف المسلمون أن الغناء والمعازف أمران مختلفان ولكنهما يقترنان، الغناء بالصوت والمعازف بالآلة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حبر الأمة بن عباس: هو الغناء. فهو الآن يقصد الغناء اللي هو الصوت، المعازف هذه أشد، هذه قضية أخرى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. منهم من فسر لهو الحديث بالمعازف، فقال مجاهد مثلا: اللهو الطبل. منهم من جمع بينهما في التفسير، قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وهذا التفسير أشمل. قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح ذلك عن ابن عمر أيضا أنه الغناء. وكذلك فإن لهو الحديث الباطل في هذه الآية واضح أنه في مقابل ما جاء في الآية الأخرى. ما هي؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير رحمه الله: عطف بذكر حال الأشقياء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، تفسير من كثير. وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقد قال المفسرون بأن صوت الشيطان الذي يستجلب به أولياءه هو هذا الغناء. وقال الله سبحانه وتعالى لكفار العرب وقريش: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال أسمدي لنا يعني غني. وقال رحمه الله: كانوا إذا سمعوا الغناء تغنوا، يعني ليصدوا أنفسهم عن القرآن، يرفعون صوتهم بالغناء إذا سمعوا صوت القرآن. وكذلك جاء في الحديث: لا تبيعوا القينات، يعني المغنيات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وهذا واضح في التحريم، لأنه عطفه على الخمر، وكذلك الزنا في قوله الحرى، وأيضا الحرير وهو حرام على الرجال، واضح في التحريم كذلك، وهذه الأشياء محرمة. فدل هذا الحديث على تحريم المعازف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، يعني أيا كانت، سواء ما يضرب به أو ينفخ فيه أو يعزف عليه. وعن نافع رحمه الله: سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، يعني وضع الأصبعين في الأذنين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وسئل مالك رحمه الله عن هذه القضية فقال: إذا التذ وجب عليه أن يغلق أذنيه أو أن يتقدم أو أن يتأخر، يرجع أو يتقدم ويتجاوز مصدر الصوت. فإذا لم يلتذ فلا يجب عليه إغلاق أذنيه حينئذ، ويحمل فعل ابن عمر رضي الله عنه على الاستحباب لأنه لم يأمر نافعا بذلك. فهو فرق بين السماع والاستماع، أن تكون ماشيا في الطريق أو تكون في مكان فيرتفع صوت موسيقي فلا يجب عليك إغلاق الأذنين إذا لم تصل إلى مرتبة الاستماع وكنت مجرد سامع. والاستماع تقصد السماع، ومالك رحمه الله قصد بفتواه إذا صار يلتذ وجب عليه إغلاق الأذنين أو أن يجاوز المكان بسرعة أو يرجع بسرعة بحيث لا يصل ذلك إلى قلبه لأن اللذة مستقرها في القلب. قال القاسم رحمه الله: الغناء من الباطل. وقال الحسن رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو فلا دعوة لهم، يعني يسقط حقهم في الإجابة. ومذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام كما ثبت في البخاري في من يستحل الحرى والحرير والخمرة والمعازف، وقد ثبت في الحديث أن قوما من هذه الأمة يبيتون على لهو ولعب وخمر ومعازف يمسخهم الله قردة وخنازير. ونص الحنفية رحمهم الله في كتبهم على أن السماع فسق، كما نص غيرهم على أن المستمع المتقصد ترد شهادته. وكلام مالك رحمه الله المتقدم نصه عند سؤال السائل عن ضرب الطبل والمزمار: ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة أو لا يقدر أن يقوم، يعني حينئذ يسمع من بعيد، هو ليس شيئا حاضرا أمامه. قال: وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. وقال رحمه الله: إنما يفعل عندنا الفساق. قال ابن عبد البر: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجر على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله. والمقصود بأخبار السماء الكهان الذين يدعون علم الغيب والذين يوحون إلى أوليائهم في الأرض من العرافين ليخبروا الناس بأشياء من المغيبات ويفتنوهم عن دينهم، وكثيرا ما يأخذون المال على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الشافعي: وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريم الغناء وأنكروا على من نسب إليه حلة. وكذلك قال صاحب كفاية الأخيار: ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشريعة. إذن فقهاء السوء معروفون من قديم، وأنهم كانوا يحضرون بعض المجالس إرضاء لبعض الناس، أو أنهم أيضا من أصحاب الهوى فيلتذون بذلك السماع. وقال عبد الله: سألت أبي عن الغناء، يعني الإمام أحمد، فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال ابن قدامة: الملاهي ثلاثة أضرب محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزف والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته. وقال أيضا: وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر. قال الطبري رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. وكذلك فإن المقصود بالكراهة هو التحريم كما صرحوا في مواضع أخرى، وقد قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفيها قتل الأولاد. فإذن يطلق بعض العلماء لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، ويطلق بعض العلماء لفظ الكراهة ويريدون به مقابل الاستحباب وليس مقابل الواجب. ومنهم من يطلق لفظ الكراهة التحريمية تفريقا لها عن الكراهة الأخرى التي لا تصل إلى درجة التحريم. وقال أبو الفرج: قال القفال: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. وقال أيضا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز صنع آلات الملاهي. وقال: آلات الملاهي مثل الطنبور يجب إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد رحمه الله تعالى. وقال ابن المنذر اتفق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح يعني النائحة والنياحة، فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية. وقال شيخ الإسلام والمعازف خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس وهي الخمر. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله أن رجلا كسر طنبورا لرجل وهي آلة عزف، فخاصمه إلى شريح يعني قاضي فلم يضمنه شيئا، يعني لو كانت مباحة لضمنه القيمة وألزمه بدفع ثمن ما أتلفه كما هي القاعدة في ضمان المتلفات. ولما لم يضمنه عرفنا أن هذه لا حرمة لها، وبالتالي فإن من أتلفها لا يغرم قيمتها. وقال البغوي رحمه الله فإذا طمست الصور وغيرت آلات له عن حالتها فيجوز بيع جواهرها وأصولها. إذن يجوز بيع خشب العود مثلا، قال فيجوز بيع جواهرها وأصولها فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. وقوله هذا بعد فإذا طمست الصور وغيرت آلات له عن حالتها، فلم تعد آلة له تصبح مادة خام. ويستثنى من ذلك الدف بغير خلخال في الأعياد والنكاح للنساء كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم الواقفين في الشمس يوسع الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي دعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ويحاول الطاعنون في الأحكام الشرعية إيراد الإيرادات وإطلاق الشبهات والتشويش على الأحكام الشرعية كما فعلوا في حديث الجاريتين في قول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها في العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. والملاحظ أولا في كلامهم أن هذه القصة والحادثة ما فيها معازف أصلا، ومن زعم أن في هذه القصة معازف فليأتي به. ثانيا أنها كانت في غناء جاريتين يعني بنتين صغيرتين، وعائشة كانت تدخل عليها البنات من أسنانها وما قاربه من سنها وما قاربه، و نحن نقول بأن غناء البنات الصغيرات جائز خصوصا إذا كان ثالثا في العيد. ورابعا بكلام مباح، لأن هاتين البنتين الصغيرتين كانتا تغنيان بدون معازف بكلام مباح، كما يدل على ذلك قوله بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، والذي تقاولت به الأنصار يوم بعاث إنما كان شعرا عربيا ولم يكن ألفاظ الحب والغرام ووصف العاشق والمعشوقة. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر معزافا يضرب بحضرته، أو يقر غناء نساء أجنبيات بالغات بحضرته، أو يقر كلاما فاحشا يغنى بحضرته. فالمسألة سهلة، إذا صارت غناء بنتين صغيرتين في يوم عيد مع عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام ولن ظهره إلى الحائط أصلا، فليس هو المقصود بهذا وإنما المقصود البنات، غناء البنتين الصغيرتين لعائشة في يوم العيد بكلام مباح، وفرق كبير بين هذا وبين القول بغناء النساء البالغات بكلام الحب والغرام مع المعازف في غير العيد، فشتان بين هذا وهذا، ويتضح بذلك بطلان ما استدل به هؤلاء. وقد استثنى بعضهم الطبل في الحرب وألحق به بعض المعاصرين للموسيقى العسكرية، ولا وجه لهذا البتة لأمور، أولها أنه تخصيص لأحاديث التحريم بدون مخصص، هذا الدليل على استثناء الطبل. هل ضرب النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالطبل في يوم بدر؟ ضربوا بالطبل في يوم أحد، ضربوا بالطبل في الخندق، ضربوا بالطبل في فتح مكة، ضربوا بالطبل في حنين، ضربوا بالطبل في مؤتة، في تبوك، في هات دليلا يستثني. ثانيا، أن المشروع للمسلمين في المعارك ليس ضرب الطبل، وإنما ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وشتان بين هذا وهذا. وإذا كانت القضية أن يضرب المسلمون بطبول، فعند الكفار طبول وأمبليفيرات أكبر لو كانوا يعقلون. عباد الله، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الدجل، إلا أوتوا الجدل والدجل أيضا مما يقول هؤلاء اليوم في جدلهم، فهو جدل ودجل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فمقالات المنافقين في الجرائد هي عبارة عن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. وواضح جدا فرح المنافقين بكل لسان شاذ يخرج عن كلام العلماء ويرد على العلماء ويخالف العلماء. ولذلك واضح أن المنافقين لا يثنون على أهل العلم الراسخين الذين عرفناهم، ولا يشيدون بهم ولا ينقلون فتاواهم. هل تراهم في مقالاتهم الأخيرة؟ هل فتحت جريدة فوجدت أن هؤلاء المنافقين إذا كتبوا يشيدون بالعلماء الكبار الذين رحلوا إلى الله ومن بقي على إثرهم وطريقتهم ومنهجهم؟ لا. هل ينقلون فتاواهم في تحريم شيء؟ لا. إذن ينقلون فتاوى من ويحتفون بكلام من؟ من يخالفهم، من يخالف أهل العلم الراسخين في العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء الذين يخشون الله والذين يقولون كلمة الحق والذين يصنعون بالأحكام الشرعية. قال الله وقال رسول، لا ينقل له المنافقون نقولا ولا كلاما، لكن يفرحون وينقلون ويحتفون بكلام من خالفهم من شاذ. وهذه قضية الشذوذ الفكري والشذوذ العلمي والشذوذ العقلي والشذوذ النفسي، يفرحون بكلام الشاذين، يريد شهرة، يريد أن يلفت إليه الأنظار، يريد شيئا طمعا، يريد إرضاء للبشر ومخالفة لرب البشر، أو يكون ضعيف العقل ضعيف الحكمة. طبعا ضعيف العلم هذه مفروغ منها، فيحتفون بهم ويصدرونهم ومقابلات في ظلمات إظلامات، وكذلك احتفاءات، ولد شيخ منحرف، أخو شيخ منحرف، واحد من أسرة علم منحرف، هؤلاء استقطاب، تلميع، نقل، هذا شأنه. تحالف بين المنافقين والشاذين في الأشياء العلمية، اصطيادات، هي عبارة عن تعكير الجو، تلبيس على الناس، جعل العامة يقولون احترنا، لا ندري أين الصواب، هؤلاء المشايخ مختلفين، الأحكام لبست علينا، إذا كنت تقول حرام واحد يقول ثاني حلال، وهكذا. فالمسألة إذن هي قضية خطة التلبيس، خطة إثارة الشبهات والشكوك حول الأحكام الشرعية التي استقرت عند الناس، التي استقرت عند العامة. وهذه الخطة لتشكيك الناس في دين الله هي خطة يهودية نصرانية بلا شك، ينفذها أعوانهم وأزلامهم وأتباعهم والمنافقون من الذين يسيرون على منوالهم والذين يتسابقون في إرضائهم. وهذه قضية واضحة جدا يا عباد الله، والمسألة أوضح من أن تحتاج إلى بيان، وقد صار الآن عامة الناس يدركها ويدرك أبعادها، وصاروا يعرفون ويميزون عندما يقرؤون أن هذه القضية وراءها كذا وراءها كذا، ولم تعد تخفى على صاحب عقل أو صاحب لب أو صاحب ذكاء أو إنصاف. وكذلك فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله قبل ذلك تستقر في نفوس المؤمنين فيذعنون لها، والحمد لله الحق أبلج والباطل لجلج. وهذا المسلم الذي يسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، رواه الترمذي وهو حديث حسن. يا معروف ما هو رنة الشيطان؟ ما هي رنة الشيطان؟ يعني ماذا ستكون رنة الشيطان؟ قال ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمقا، ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه رنة الشيطان. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، والغبيراء نوع من المسكر، والكوبة الطبل. قال الخطابي في المعالم: ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: متى يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات، يعني المغنيات والمعازف، ظهرت الظهور. هذا واضح جدا الآن في الجوالات، في السنترالات، في الأماكن، في المطاعم، في الأماكن العامة، في المختلفة، في المذياعات، في القنوات، في الإنترنت، في الشبكات. قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذه أقوال الصحابة على إثر ذلك. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. بن مسعود: مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني، فقال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. قال ابن عباس: الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام. عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة خفضنا، يعني اختتنا، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن، يعني عن ألم الختان. قالت: بلى. قال: فأرسلوا إلى فلان المغني. هذا جاء بدون معازف، مجرد صوت. فأتاهم فمرت به عائشة رضي الله عنها وهو في البيت، فرأته من بعيد يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير. فالكدش معروف من زمان. فقالت عائشة رضي الله عنها: أفن شيطان، أخرجوه. فأخرجوه. رواه البيهقي وهو حديث حسن. وقال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد في رسالة له: وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك، جمة السوء، هذا الشعر الكثيف الذي عليك، هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك. وكتب عمر بن عبد العزيز بنفسه إلى مؤدب أولاده يقول: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ويزيد بن الوليد حذر بني أمية من سبب من أسباب زوال ملكهم، وهو هذه القضية. عباد الله، تتابعت أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم على أن هذا محرم، وقد أجمعوا على ذلك، ولا يخالف في هذا إلا سقطة أو شذوذ، ويهدم الإسلام الزلات. وإذن القضية واضحة ومعروفة، ونعيد التأكيد على أن الحرب على الأحكام الآن والتشكيك في المسلمات التي استقرت عند العامة من أقوال علمائهم السابقين ومن ساروا على طريقهم، يراد الآن في التشكيك هذا بهذا التتابع وباستئجار ناس عندهم مسحة شرعية، وكذلك استكتابات فيها تشويش وإثارة شبهات بذكر أدلة غير صحيحة أو ليس المراد منها هذا، وإطلاق التصريحات والاحتفاء بها وإعلان هذه التصريحات، هذا كله ضمن المخطط في التشويش على دين الناس. والحمد لله أن عامة المسلمين أوعى وأذكى وأفهم من أن تمر عليهم مثل هذه المؤامرة، وستنقضي هذه المؤامرة كما مر غيرها، ولا يضر الإسلام ولله الحمد كيد الأعداء، وسيبقى الدين عزيزا والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز أهل الإسلام يا رب العالمين، وارفع لواء السنة في العالمين، وانصر من حمل الدين. اللهم إنا نسألك يوما قريبا تعز فيه دينك وأولياءك وحزبك يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا بسوء فانكر به، اللهم من أراد ديننا بسوء فاقمعه واخذله. اللهم إنا نسألك النصر العاجل لأهل الإسلام، نسألك الأمن لبلادنا وبلاد المسلمين. من أراد بلدنا بسوء فانكر به وابطش يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا بسوء فاخذله واقطع دابره. اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك، أحسن خاتمتنا واغفر ذنوبنا واقض ديوننا واهد ضالنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.